أوقاتكم مستمعينا الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصحبكم في جولة إخبارية جديدة نتابع فيها تفاصيل آخر التطورات العراقية ومن أبرزها لهذا اليوم. اشتباكات بين القوات الأمريكية والبريطانية وجنود سابقين بالعراق. الجيش الأمريكي ينشر فرق قناصة محمولة جوا للدفاع عن خطوط النفط العراقية. وزارة الثقافة العراقية ترفع دعوى ضد وزير الإعلام السابق محمد سعيد الصحاف، والعراق يطالب الشرطة الدولية الانتربول بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى العراقيين. الرئيس المصري يعلن بعد استقباله لرئيس الوزراء الألماني أن دوامة العنف في العراق لن تتوقف طالما ظلت البلاد خاضعة لإدارة قوات التحالف. الأردن ينفي تهريب أسلحة دمار شامل عراقية إلى أراضيه. وفي ملف اليوم مستمعي الكرام، متابعات وتقارير أخرى وفان بها مراسل والإذاعة من داخل العراق وخارجه. لكن قبل الانتقال إلى تفاصيل محاور الملف العراقي، نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأخبار.
سيدتي سادتي، طاب مساؤكم. في مقابلة أجرتها معهم صحيفة إسبانية، ادعى محاربون للقوات الأمريكية في العراق أن بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة المستعملة، فضلا عن معلومات استخباراتية كثيرة يقدمها آلاف من المتعاطفين. وقال متحدث باسم جماعة أنصار السنة لصحيفة الموندو إن جماعته تملك صواريخ وخاصة ستريلا روسية الصنع، وآلافا من فتائل التفجير، وأطمانا من مادة التي ان تي، وكمية كافية من قاذفات الار بي جي، فضلا عن الأسلحة الخفيفة والذخائر، وذلك من أجل مقاتلة الأمريكيين وإجبارهم على الخروج من العراق. أفراد الجماعة قالوا إنهم لا علاقة لهم بالرئيس المخلوع صدام حسين أو بشبكة القاعدة. وأضاف أحد أعضاء الجماعة أن جماعته تتشكل من موالين لصدام حسين وعسكريين سابقين ومسلمين سنة وراديكاليين سلفيين، وهم لا يستهدفون الاستحواذ على السلطة وإنما طرد القوات الأمريكية. ذكر تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن قوات أمريكية داهمت اليوم منزلا في تكريت لتاجر أسلحة واعتقلته بعدما استولت على مواد متفجرة وأدوات يستخدمها متمردون عراقيون في صناعة قنابل يفجرونها على حافات الطرق من أجل مهاجمة الجنود الأمريكيين. وفي عملية نفذتها قوة أمريكية مدعومة بمروحيات أباتشي وعربات قتالية من نوع برادلي، تم اقتحام المنزل في وسط تكريت بحثا عن رجل قيل إنه يتاجر بالأسلحة وعضو في ميليشيا فدائي صدام. وفي داخل المنزل عثرت القوة الأمريكية على مواد تدخل في صناعة القنابل، واعتقلت اثنين أحدهما تاجر السلاح المشتبه فيه. وفي بغداد تجمع مئات من الجنود العسكريين السابقين لليوم الثاني على التوالي في قاعدة أمريكية وسط العاصمة مطالبين بصرف رواتبهم، إلا أن القائد في الشرطة العراقية حسن العبيدي طلب منهم تشكيل لجنة من بينهم لمناقشة القضية مع السلطات المختصة يوم غد الاثنين. وفي مدينة البصرة أطلقت القوات البريطانية اليوم عيارات مطاطية من أجل تفريق جنود من جيش صدام كانوا يقومون بأعمال شغب من خلال رشق الحجارة وإحراق إطارات السيارات. وبحسب فرانس بريس فقد تظاهر حوالي 400 شخص على أحد، وأغلقوا الشارع الرئيس في مدينة البصرة كبرى مدن الجنوب العراقي، وذلك غداة مقتل عراقي بأيدي قوات التحالف. وقد اعتقلت القوات البريطانية 10 أشخاص على الأقل بحسب ما قال نجاح علي الشرطي العراقي السابق الذي قدم للمطالبة براتبه. كما نقلت رويترز عن سكان في البصرة أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح بالطلقات المطاطية. قالت صحيفة عكاظ السعودية الصادرة يوم الأحد إن دوريات حرس الحدود السعودية تمكنت خلال الشهرين الماضيين من القبض على أكثر من 600 عراقي حاولوا دخول المملكة لتهريب المخدرات أو لأغراض أخرى. وقالت الصحيفة إن تكثيف الدوريات الأمنية يأتي للحيلولة دون تسلل عراقيين إلى أراضي المملكة أو تسلل سعوديين إلى العراق. جاء في تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء من بغداد نقلا عن سجين عراقي سابق أن عددا من أعضاء النظام العراقي السابق الموجودين في معسكر أمريكي للاعتقال يقع في مطار بغداد يعانون من وضع صحي سيء بسبب الظروف القاسية. وأضاف السجين الذي أفرج عنه أخيرا أن رئيس المجلس الوطني السابق سعدون حمادي بدا مريضا جدا وسبق أن نقل إلى المستشفى للعلاج. وقال الرجل الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان قوات التحالف اعتقلته خلال شجار وقع مع اخرين واودعته في مخيم يضم 25 معتقلا كان من بينهم وزير الصناعة السابق عدنان عبد المجيد العاني واعضاء في الامن الخاص واخرين من فدائي صدام. الوكالة نقلت عن الشاهد قوله ان هؤلاء كانوا في حال يرثى لها فذقونهم طويلة ودب البياض في شعر رأسهم فيما ملابسهم رث بسبب طول فترة احتجازهم.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام مع فوزي عبد الأمير وعودة إلى متابعة فقرات الملف العراقي. اشتبكت القوات الأمريكية والبريطانية اليوم الأحد مع مئات الجنود العراقيين السابقين الذين تظاهروا في بغداد والبصرة للمطالبة بتعويضات. وفي البصرة أطلقت القوات البريطانية طلقات مطاطية لتفريق مئات الجنود السابقين الذين كانوا يرقون الحجارات ويشعلون الحرائق في الإطارات. واحتشد المتظاهرون في وقت مبكر اليوم بعدما قتل جندي بريطاني عراقيا مسلحا في البصرة يوم السبت، وذلك خلال اشتباكات مع الجنود السابقين الذين تظاهروا للمطالبة بتعويضات عن تسريحهم من الجيش العراقي. وفي العاصمة بغداد اشتبك ايضا الجنود العراقيون السابقون مع القوات الامريكية لليوم الثاني قرب احد مراكز توزيع التعويضات. وقد افادت وكالة رويترز للانباء ان نحو 200 عراقي دخلوا في مواجهة مع القوات الامريكية ورددوا هتافات ولوحوا بايديهم قبل ان تدفعهم القوات الامريكية خارج المنطقة. وكالة رويترز الأنباء أشارت أيضا إلى أن الإدارة الأمريكية في العراق اتهمت الموالين للنظام المخلوع بأنهم يغذون الاضطرابات وينشرون إشاعات عن عدم وجود ما يكفي من المال لدفع تعويضات للجميع. هذا وقد نقلت لنا مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي تعليق الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في بغداد نبيل الخوري على هذه الأحداث.
الأحداث المؤسفة تبع الأمس هي اللي طبعا تصدر هي الأحداث الأخيرة، برغم أنها أحداث يعني مؤلمة لأن أغلب الناس اللي كان لهم علاقة فيها، ولكن هم الحقيقة يستغل وضعهم الناس اللي موجودين لأخذ تعويضات اللي استحقوها. وحصل اللي حصل هو نوع من الفوضى، ما يعتبرش تظاهر لأنه لم يكن بنية أحد من اللاجئين يأخذوا التعويضات أن يتظاهروا. اللي حصل أنه كان في بعض الإشاعات حول أنه الفلوس انتهت وأنه ما حياخذوش فلوس هذاك اليوم، فأدت إلى نوع من الفوضى، إضافة إلى أنه في بغداد على الأقل وأعتقد في المدن الأخرى أيضا كان في ناس يعني مدسوسين في الصفوف الأشخاص اللي يعني جايين شرعا، وضبطوا من قبل الناس نفسهم، يعني بمعنى العراقيين اللي واقفين بالخط منتظرين ياخذوا تعويضاتهم مسكوا شخص أو شخصين هون في بغداد وضربوهم يعني عن كاميرا بانت على عدد من القنوات. أظن العبرة يعني أن ممكن بسهولة إذا كان المواطنين ما انتبهوش أنه ناس تحاول تستغل أي ظرف. الوضع الناس هو الوضع صعب طبعا، اللي كانوا في الجيش القديم ومش ذنبهم أنه الجيش اتحل، كان من الضرورة، هنالك ضرورة سياسية لأن يحل الجيش القديم، من الضرورة أيضا إنسانيا أن يأخذ الجندي تعويض على سنوات خدمته، وهذا ما يحصل بالفعل، أن التعويض موجود والتعويضات تقدم، وفي محاولة أنه يكون هذا الشيء في انتظام بدون فوضى، ولكن تحصل هذه الاستغلالات.
وعلى الصعيد الأمني أيضا أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن الجيش الأمريكي نشر 5 فرق محمولة جوا يتألف كل منها من 10 قناصة لحماية خطوط النفط شمال العراق من الأعمال التخريبية التي يقوم بها الموالون للنظام المخلوع. ونقلت الوكالة عن السيرجنت بريان ستينسون من القوات الأمريكية أنه يتم حاليا وضع التعديلات النهائية على مروحيات عسكرية قبل أن تبدأ القوة الأمريكية الخاصة دورياتها على طول خط الأنابيب العراقي. مستمعي الكرام، فاصل قصير نكمل بعده متابعة التطورات العراقية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لفقرات الملف العراقي. نفى وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف تهريب أي أسلحة دمار شامل من العراق إلى الأردن. جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها رئيس فريق التفتيش عن الأسلحة العراقية ديفيد كاي، الذي لم يستبعد أن تكون هذه الأسلحة قد هربت إلى بلدان مجاورة للعراق قبل الحرب. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين، الذي تابع أيضا تفصيلات عن العلاقات الدبلوماسية بين العراق والأردن.
أكد شاهر باك وزير الدولة للشؤون الخارجية أن لا صحة لأنباء تتحدث عن إرسال بغداد لسفير جديد للعراق في الأردن، وقال إن مجلس الحكم العراقي قد لا يرسل سفيرا إلى الأردن، فيما قد يكون من يعمل في السفارة من هم برتبة سفير. وأشار إلى أن الوضع الحالي في العراق غير مهيئ لإرسال سفراء يمثلون الدولة العراقية في الخارج، في وقت حولت فيه السفارات العراقية في العالم إلى قنصليات، لأن الدول الواقعة تحت الاحتلال لا تبعث في العادة سفراء لها إلى الخارج. إذاعة العراق الحر التقت بأحمد جار الله الدباغ مسؤول الشؤون القنصلية في السفارة العراقية بعمان، وسألته عن ما تقوم به السفارة بعد سقوط نظام صدام حسين، فقال:
بالنسبة لأعمال السفارة بالوقت الحاضر، أود أن أوضح أن السفارة أصبحت الآن مكتب ارتباط جمهورية العراق في عمان، ومن أولى مهماتها هو رعاية مصالح الجالية العراقية المتواجدة في الأردن، إضافة إلى العراقيين الذين يمرون من خلال الأردن إلى بلدان أخرى. الآن تم تخويل السفارة للقيام بتمديد الجوازات العراقية المنتهية مدة نفاذها. بالنسبة للجوازات القديمة اللي هي من الطبعة ميم والطبعة كاف، ستمدد إلى 31 ديسمبر 2003، أما الجوازات من الطبعة نون فتمدد حسب مدتها القانونية، أي ستمدد إلى 4 سنوات أخرى. أما الجوازات التي صدرت في العام الماضي والتي هي من الطبعة هاء، فستكون نافذة لمدة 8 سنوات، وبدأنا العمل اعتبارا من هذا اليوم. وسيتم تخويلنا خلال الأيام القليلة القادمة ببقية الأعمال القنصلية، كالتصديق على الوثائق، وثيقة الزواج وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة وكافة الوثائق الأخرى التي يحتاجها المواطن العراقي.
أستاذ أحمد، بعد 9 نيسان هل جرى توسيع في أعمال السفارة العراقية في عمان، تزويدها مثلا بموظفين جدد
أو إنهاء أعمال بعض الموظفين القدامى؟
الحقيقة لم يجري أي توسيع بعمل السفارة، ولكن هناك موظفين غادروا السفارة، وذلك لارتباط بجهات عراقية ألغيت. مثال ذلك منتسبو وزارة الدفاع، حيث كان في السفارة ملحقية عسكرية ألغيت تبعا لإلغاء وزارة الدفاع، وكذلك الموظفين التابعين إلى وزارة الإعلام كالمستشار الثقافي المستشار الصحفي والموظفين الذين كانوا بمعيته. وأضيف إلى السفارة أو تم نقل موظفين من بغداد، موظفين اثنين موظف وموظفة نقلوا إلى السفارة دون تحديد ماهية عملهم، حيث نقل موظف من سفارة أخرى خارج القطر إلى سفارتنا، وموظفة جاءتنا من المركز وهي تعمل الآن في الدائرة القنصلية.
طيب سيد الكريم، هل هناك باعتقادك توجه لتعيين سفير جديد أو تعيين رئيس لمركز الارتباط أو مدير لمركز الارتباط بمرتبة سفير، بمعنى أنه سيقوم بأعمال السفير السياسية أو أنه سيكون مشرف أيضا على الأعمال القنصلية فقط؟
الحقيقة هناك نية لتعيين مديرا جديدا لمكتب الارتباط العراقي في عمان، ولحد الآن لم تتم تسمية اسم مدير المركز مدير المكتب. وبالتأكيد إذا ما تمت تسمية هذا الموظف ونقل إلى السفارة في إلى المكتب في عمان فسيمارس أعماله بالإشراف على أعمال المكتب كافة، سواء كانت قنصلية أو غير قنصلية.
ومن جهة ثانية، قالت مصادر حكومية في عمان أن لا علم لديها بوجود طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق في عمان أو مروره عبرها إلى أي بلد آخر. وقالت المصادر إنها لا تستطيع أن تنفي أو تؤكد هذا الخبر. إلى ذلك فإن الحكومة الأردنية نفت بشكل قاطع ما وصفته بالمزاعم عن تهريب أسلحة دمار شامل عراقية إلى الأردن، وأعربت عن استهجانها لإثارة الموضوع في هذا الوقت. وقال الدكتور نبيل الشريف وزير الإعلام في تصريحات صحفية إنه لم يسبق أن طرح هذا الموضوع مع الأردن، رغم الاتصالات المستمرة والمتكررة مع مختلف الجهات الأمريكية ذات العلاقة. وأضاف أن الجميع يعرف أن الحدود الأردنية هي الأكثر ضبطا، ومن المستهجن والمستغرب أن يثار موضوع اختراقها بهذا الشكل. وقال إن حكومته تتمنى الاطلاع على أي معلومات أو وثائق تتعلق بهذا الموضوع لتتم متابعتها وضبط ما فيها من مزاعم على حد تعبيره. وكان ديفيد كي رئيس فريق التفتيش عن أسلحة الدمار العراقية تحدث عن إمكانية تهريب النظام العراقي السابق لأسلحته التدميرية إلى دول مجاورة للعراق من بينها الأردن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
قال الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة اليوم إن العنف في العراق لن يتوقف طالما ظلت البلاد خاضعة لإدارة قوات التحالف، وطالب أيضا بأن يتولى العراقيون إدارة شؤونهم بأنفسهم. وأوضح مبارك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني جيرهارد شرودر أنه ناقش مع الجانب الألماني الجهود التي يمكن أن تتم في إطار إعادة الاستقرار والأمن في العراق. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
اختتمت المباحثات المصرية الألمانية بين الرئيس المصري حسني مبارك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر اليوم. وأعلن الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أنه ناقش عدد من القضايا مع شرودر كان في مقدمتها القضية العراقية. وقال الرئيس المصري أنه ناقش مع شرودر المجهودات التي يمكن أن تتم في إطار إعادة الاستقرار والأمن إلى العراق، وشدد على أن ذلك لن يتم مطلقا إلا إذا تبنى العراقيون بأنفسهم حكم بلادهم. واستطرد الرئيس المصري قائلا لن يكون هناك استقرار ولن يتوقف العنف طالما أن من يدير البلاد هم القوات المحتلة. ومن جهته قال المستشار الألماني جيرارد شرودر أنه تطرق مع الرئيس المصري لمسببات الحرب في العراق، وقال إننا في ألمانيا وأوروبا نولي اهتماما كبيرا لتحقيق الاستقرار والديمقراطية في العراق. وأعلن شرودر أن المفاوضات الجارية حاليا في نيويورك لا تكفي لأن تكون أساسا يبنى عليه هذا التطور المرتبط بقرار دولي بشأن العراق. وشدد المستشار الألماني على اتفاق بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في دعوته بضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة في إطار العملية الجارية لتحقيق الاستقرار والديمقراطية في العراق. وزاد إن مصر وألمانيا متفقتان تماما على ضرورة النهوض بعملية تؤدي إلى نقل السيادة للشعب العراقي، وقال إن الجانبين الألماني والمصري لديهما رؤى مشتركة في هذا الاتجاه. ونفى شرودر الأنباء التي ترددت حول اعتزام ألمانيا الإسهام بخمسين مليون يورو لدعم إعادة الإعمار في العراق. إلى ذلك قال مصدر مرافق للمستشار الألماني إن من بين ما شهدته المباحثات المصرية الألمانية الرؤية التي طرحها شرودر وتقوم على عدم الربط بين تنصيب حكومة دائمة في العراق والجدول الزمني لانسحاب القوات الأجنبية، وهو ما يعني إمكانية إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة دون الحاجة إلى انسحاب فوري للقوات الأجنبية، على أن يتم ذلك وفق اتفاق دولي لاحق. كما ناقش شرودر وفق المصادر الألمانية التعاون المصري الألماني في تدريب كوادر أمنية عراقية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا ومن المقرر أن يغادر المستشار الألماني القاهرة في وقت لاحق متوجها إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جولته العربية وسعي ألمانيا لدعم عربي لطروحاتها بشأن العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
من المتوقع أن يصدر البرلمان التركي قرارا خلال الأسبوع المقبل بشأن طلب تقدمت به الحكومة التركية لنشر نحو 10,000 جندي تركي في العراق في إطار قوة دولية لإحلال الاستقرار. وقد لفتت وكالات الأنباء إلى أنه من المتوقع أن تقرر الحكومة التركية في اجتماع لها غدا الاثنين دعوة البرلمان لمناقشة هذه المسألة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في اسطنبول جان لطيف.
يستعد المجلس التركي لمناقشة المذكرة التي ستقدمها رئاسة الوزراء والمتعلقة بإرسال جنود أتراك إلى العراق. وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنه تقرر إخلاء يومي 8 و 9 من الشهر الجاري من جدول أعمال المجلس لاحتمال مناقشة المذكرة في هذا الموعد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقامه للصحفيين في مطار أسنبغة بأنقرة. وأشار أردوغان إلى أنهم سيتدارسون موضوع إرسال القوات التركية إلى العراق يوم غد في اجتماع مجلس الوزراء التركي. وتوقع أن تحيل الحكومة موضوع إرسال قوات تركية إلى العراق للبرلمان في 9 من الشهر الجاري. وأضاف أردوغان قائلا إنني على ثقة بأن البرلمان التركي سيصوت الأسبوع المقبل على قرارات إرسال قوات إلى العراق. وأشار أردوغان إلى أن الحكومة التركية تخطط لإرسال 10,000 جندي في المرحلة الأولى، مؤكدا على أن ضباط الاتصال الذين أرسلتهم أنقرة الأسبوع الماضي إلى مقر قيادة القوات الأمريكية في شمال وجنوب العراق يدرسون مع المسؤولين الأمريكيين المواقع التي سيتم نشر القوات التركية فيها. وشدد أردوغان على أن الحكومة التركية تتعرض على وزارة الخارجية التركية ورئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية مشروع القرار بشأن إرسال قوات، وذلك قبل التصويت عليه في البرلمان بسبب تبديد قلق مؤسسة العسكرية من موقف الحكومة التركية حيال هذا الموضوع، وخاصة بعد أن اعتبرت بعض الأوساط بأن المؤسسة العسكرية لا تنسق مع الحكومة التركية بشأن هذا الموضوع. من جهته أكد أردوغان ضرورة إدخال تعديلات على مذكرة الحكومة في هذا الشأن لتأخذ في الاعتبار حساسيات الشعب التركي فبإمكانها أن ترسل للبرلمان مذكرة جديدة تختلف عن شروط المذكرة القديمة، لكنه رأى أن طرح المذكرة من قبل حكومة العدالة والتنمية دون تغيير لن يكون صحيحا من الناحية السياسية. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ونبقى مستمعي الكرام مع فاصل قصير نكمل بعده متابعتنا لأبرز الشؤون والتطورات العراقية.
حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن هيئة التراث والآثار العراقية التابعة لوزارة الثقافة رفعت دعوى ضد وزير الإعلام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف بتهمة سرقة 9 سيارات تابعة للهيئة. ونقلت الوكالة عن صحيفة الصباح العراقية أن هيئة التراث والآثار طلبت من الشرطة الدولية الانتربول إلقاء القبض على الصحاف وتسليمه إلى السلطات العراقية لمحاكمته. ولفتت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إلى أن وزير الثقافة العراقي مفيد الجزائري كان قد قدم في وقت سابق طلبا مماثلا إلى الشرطة الدولية. هذا وتجري الإشارة إلى أن الصحاف يعيش حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشارك في برنامج تلفزيوني تبثه قناة أبو ظبي الفضائية باسم حرب الصحاف. وللمزيد من التفصيلات مستمعي الكرام معي على الهاتف من بغداد الدكتور جابر خليل إبراهيم رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث. مرحبا دكتور جابر.
مرحبا
دكتور. وكالات الأنباء اليوم تحدثت عن رفع دعوى ضد وزير الإعلام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف بتهمة سرقة 9 سيارات، ما هي تفاصيل هذه الدعوى؟
الواقع في يوم على ما أتذكر 8 نيسان بحدود الساعة 3 بعد الظهر جاءني وزير الإعلام السابق محمد سعيد الصحاف ومعه عدد من المسلحين، جاءوني إلى مقر هيئة الآثار ببغداد. فلما علمت أن الصحاف طرق الباب وأرادني خرجت من الباب، لكن كان عصبيا حدا. قال لي ومعه طبعا مسلحين، قال لي لماذا لا تعطي سيارات وعندكم سيارات، لماذا لا تعطي هذه السيارات إلى أشخاص؟
وهذه السيارات
هي
تابعة لهيئة الآثار العامة.
نعم، هي سيارات جديدة لا تحمل أرقاما تابعة إلى هيئة الآثار، سلمت قبل أيام من هذا الحادث.
نعم.
من هذا اليوم يمكن 5 أيام و6 أيام. وكانت موضوعة في إحدى أماكن للهيئة، هيئة الآثار. قلت والله أنا لا أقدر أن أعطيها لأحد، جاءوني قبلك أو أشخاص أرسلتهم، كانوا 2 كانوا مسلحين، وبعدهم ب10 دقائق جاؤوني 4 أشخاص مسلحين أيضا لم يحملوا أي تخويل، لا من عندك كوزير ولا من وزير الثقافة الذي هيئة الآثار هي تابعة لتلك الوزارة. فكيف يكون يعني أن أعطيهم سيارات؟ أعطي تخويل، وقع على تخويل بسيارات وأنا جاهز، يعني لا ما عندي أي مانع. قال لا ما أعطي تخويل. المهم أين مفاتيح السيارات؟ وين مفاتيح السيارات؟ قلت له أنا رئيس هيئة لا أحمل مفاتيح، مفاتيح المسؤول، مسؤول السيارات موظف، أين هو؟ طلع المفاتيح إلى آخره. كان كثير يعني متطاول، وبعد ذلك وصفنا بالخونة وإلى آخره. قلت للموظف المقصود اللي عنده مفاتيح السيارات هذاك موجود. فكان قريب من عندي مسؤول السواق اسمه خالد عبد الجبار، لطمه على خده، يعني الصحاف لطم خالد على خده. وقالوا خالد أنا ما عندي، أنا مسؤول السواق وليس مسؤول السيارات، مسؤول السيارات اللي يشوفوه ذاك هو. بعد ذلك اتجه الصحاف ومعه المسلحون مسلحين عفوا، ورأوا ذلك الشخص أول ما التقوا بهذا الشخص اللي اسمه فالح حميد دفار، رموه في الأرض. وبعد ذلك قالوا أنت تعطينا مفاتيح سيارات، أعطاهم المفاتيح سيارات جديدة عددها 9 نيسان دبل قمارة، ما عليها أرقام يعني جديدة، أخذوها وراحوا.
هل تعرفون شيء عن مصير هذه السيارات؟
بالواقع لم نعرف أي شيء عن مصير السيارات من طلعت إلى حد هذه اللحظة.
هل أجريتم اتصالات مع دولة الإمارات العربية المتحدة اللي موجود فيها الصحاف حاليا بشأن هذه القضية؟
بالنسبة لي من هيئة الآثار لم يكن إلا كتابا إلى يعني الجهات القضائية بالواقع، أنه سيارات مسجلة مسجلة باسم الهيئة.
نعم.
هذه السيارات أخذها الصحاف عنوة في 8 من نيسان. يعني هاي مسألة يعني بين القضاء وبين الجهات الأخرى في مصر.
من يعني مركزكم كرئيس لهيئة الآثار والتراث العام، هل هناك حوادث أخرى مشابهة لهذه الحادثة تتعلق برجالات النظام المخلوع؟
والله لم يسبق، يعني بالواقع هي السيارات الأخرى سرقت، لكن سرقوها ناس، لكن لم يسبق أن تقدم مسؤول وسلك نفس السلوك اللي سلكه صحاف.
وماذا بشأن الآثار والقطع الفنية؟ هل هناك نوع من الرابط بين اختفاء هذه القطع والآثار وبين أشخاص في النظام المخلوع؟ هل توصلتم إلى شيء في هذا المجال؟
إلى حد الآن لا، بالواقع لم توصل إلى ذلك لحد الآن.
دكتور جابر خليل إبراهيم، رئيس الهيئة العامة للتراث والآثار العراقية، شكرا جزيلا. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويلقاكم في متابعات إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
زكي الوردي.
الدكتور زكي حسين كافي الوردي خبير في علم المكتبات والمعلومات، ولد في مدينة بغداد وفيها أكمل دراسته الأولية، وحصل على بكالوريوس لغة إنجليزية من جامعة بغداد سنة 1966، وحصل منها أيضا على دبلوم عال مكتبات وتوثيق سنة 1975. مارس التدريس في الثانويات من سنة 66 إلى سنة 78، ثم حصل على ماجستير مكتبات من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة سنة 1980، وحصل على شهادة الدكتوراه في علم المعلومات من جامعة أدنبرا من المملكة المتحدة سنة 1983. عين رئيس قسم علم المكتبات والمعلومات في جامعة البصرة من سنة 84 إلى سنة 93، وعين أمينا عاما للمكتبة المركزية بجامعة بغداد منذ عام 1993. نشر أبحاثه في المجلات العلمية حول التقنيات والمعلومات، وطبع من كتبه الحرب العراقية الإيرانية في مصادر المعلومات العربية والأجنبية سنة 1988، وكتاب الكشاف التحليلي لبيانات القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية عام 1989، وكتاب الاتصالات عام 1990، وكتاب دراسات في المكتبة والمجتمع سنة 1993. وعمل أدلة كثيرة للأطاريح ورسائل الجامعية، وطبعها سنة 1993-1994، وهو رئيس الجمعية العراقية للمعلومات والمكتبات وعضو الجمعية العراقية لعلوم الحاسبات، واشترك في المؤتمر العام السنوي للاتحاد الدولي للمكتبات في باريس سنة 1989، كما أسهم في مؤتمرات الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات منذ المؤتمر السادس وإلى المؤتمر العاشر سنة 1996.
مبدعون من بلادي.
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ تستمعون إلى جولة جديدة في عالم الصحافة العربية، أعد الجولة ويقدمها ناظم ياسين وفريال حسين.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا في جولة أخرى على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة فريال حسين. من أهم مستجدات الشأن العراقي كما أبرزتها عناوين الصحف: واشنطن تطلب مهلة كافية لنقل السلطة إلى العراقيين، وبولندا تعتذر عن زعمها وجود صواريخ فرنسية في العراق.
مستمعينا الكرام، في صحيفة الحياة اللندنية نطالع مقالا بقلم الكاتب الكويتي محمد الرميحي تحت عنوان العراق من دون صدام ومن دون ديمقراطية، أيضا جاء فيه: لا تفاجأوا بالمفاجآت في العراق، فالمفاجآت كثيرة. لقد فتح بتحرير العراق صندوق بندورا الذي يخرج منه حسب الخرافة الإغريقية كل أنواع الشرور. الولايات المتحدة حسب المعلن من سياسات تريد أن يصبح العراق نموذجا للديمقراطية وقبول التعددية والإخاء السلمي في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الديمقراطية لا تستورد على حد تعبير الكاتب.
ويضيف الرميحي أن الرأي في موضوع الديمقراطية في العراق ينقسم إلى قسمين متناقضين، أحدهما يقول أن الثقافة السياسية في العراق لا تسمح بإقامة ديمقراطية معقولة، وهذا رأي كان في صلب الرأي البعثي الذي ردده كثيرا لتبرير حكمه. أما الرأي الآخر فيقول إن العراقيين لم يجدوا الفرصة المناسبة لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي، فقد كانت الضغوط والتدخلات الخارجية كثيرة في بلادهم، إلى حد أن الشرائح الاجتماعية والسياسية العراقية كثيرا ما لجأت إلى الخارج لتثبيت مواقعها في السلطة الداخلية. لذا فإن ترك الشعب العراقي من دون تدخل قد تستطيع شرائحه الأكثر استنارة أن تقيم نظاما ديمقراطيا نسبيا على الأقل، خصوصا بعدما عاناه في الثلث الأخير من القرن العشرين بحسب تعبير الكاتب في صحيفة الحياة اللندنية.
صحيفة الخليج الإماراتية نشرت مقالا بقلم هارون صديقي تحت عنوان حرب بوش لم تحقق هدفها، جاء فيه: بينما تطلب واشنطن من مجلس الأمن إرسال قوات أجنبية وأموال وتقديم يد العون في مجال المساعدات الإنسانية، تريد في الوقت ذاته أن تحتفظ بالسيطرة العسكرية والسياسية على العراق، ولا يمثل هذا تحركا نحو التعددية، بل هي طريقة لجعل الآخرين ينظفون آثار ما أحدثته أمريكا من فوضى، بينما تحتفظ هي بمفاتيح التحكم بالعراق. والأمر الذي يفوق ذلك أهمية هو أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تشارك بتقديم ورقة التين لمشروع هيمنة أمريكي بحسب ما جاء في المقال. ويرى الكاتب أيضا أنه يتعين وضع العراق تحت وصاية الأمم المتحدة، فيما تستطيع أمريكا الاحتفاظ بالقيادة العسكرية ما دامت قواتها تمثل الجزء الأكبر، وما دام قائد قواتها مسؤولا أمام المسؤول الإداري المدني الذي تعينه الأمم المتحدة على حد تعبيره.
مستمعينا الكرام، قبل أن نختم جولتنا ننتقل إلى القاهرة لنستمع إلى قراءة مراسلنا أحمد رجب فيما نشرته الصحف المصرية.
قالت صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم أنه في محاولة لإثبات صحة المبررات التي استقطها واشنطن لشن الحرب على العراق، قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين سعى لشراء مكونات أنظمة صواريخ متقدمة من كوريا الشمالية العام الماضي. وتقول الصحيفة المصرية إن التاريخ يعيد نفسه في العراق، فقد استطاعت الآلة العسكرية الأمريكية أن تسحق حشود فيالق نظام صدام حسين البائد، لكنها اليوم تقف عاجزة عن تصفية بقايا هذا النظام أو الحيلولة دون الهجمات الانتحارية التي ينفذها من يضحون بأنفسهم من أعضاء هذا النظام السابق. في صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم تقول إن اشتباكا دمويا بين جنود الاحتلال وعسكريين سابقين في بغداد، وتقول إن الرئيس الأمريكي جورج بوش طالب بالصبر على نقل السلطة للعراقيين، واهتمت صحيفة الجمهورية بمتابعة العمليات الدائرة في العراق الآن. وفي صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم تقول الصحيفة المصرية في افتتاحيتها أنه فيما يتعلق بالقضية العراقية فإن كل من مصر وألمانيا اتخذتا موقفا مشتركا يقوم على سرعة إنهاء الاحتلال الأجنبي للعراق وسرعة نقل السيادة للعراقيين وإعطاء دور فاعل للأمم المتحدة في مسألة إعادة إعمار العراق. وتقول الصحيفة المصرية من هنا كان الموقف الألماني المعارض لمشروع القرار الأمريكي الحالي المعروض على مجلس الأمن الدولي والذي يسعى لتهميش المنظمة الدولية وتوظيف دورها تحت مظلة الاحتلال. وتقول الأهرام أخيرا يأتي إعلان المستشار جيرهارد شريدر في مصر لمبادرته بالإعلان عن صندوق دولي لإعمار العراق تحت إشراف الأمم المتحدة تعبيرا عن دعم دور المجتمع الدولي في هذه القضية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي. إلى اللقاء. سيداتي وسادتي، حان الآن موعدكم مع مطالعة جديدة لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بغداد، نسمعها بصوت أيمان جاسم.
مرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه جولة مع الصحافة العراقية الصادرة هذا الصباح. أولى المحطات مع جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، ففي صفحتها الأولى نشرت العناوين التالية: بعد تخرج الدفعة الأولى الجيش العراقي الجديد يبدأ مهمة الدفاع عن الوطن، ونحو تنسيق أكبر في الجوانب السياسية والإنمائية بريمر يعين ممثلا للائتلاف في النجف الأشرف، والدينار العراقي الجديد يحمل الرموز التي حملتها أوراقنا النقدية القديمة. هذا الخبر رافقه صور للعمل العراقية الجديدة بكل فئاتها. عالمان عراقيان تعرضا للإطلاق الناري لمساعدتهما فريق التفتيش. بوش يقول المهمة الأساسية ضد الإرهاب ستستمر حتى النهاية. ومئة سيارة إبصاء وصلت بغداد، مقبرة جماعية جديدة في النجف، وأكثر من 6 ملايين طالب وتلميذ توجهوا يوم أمس إلى مقاعد الدراسة. وزير التجارة يزور اليابان، ودعوة مدراء أكثر من 60 شركة نفط عالمية لتطوير المصادر العراقية وتبادل الخبرات. وزير الثقافة يزور دولة الإمارات، ومد جسور التعاون مع المنظمات الثقافية والإنسانية لتحقيق مزيد من التفاعل. وفي أثناء تجمع جنود سابقين لتسلم رواتبهم أمام مطار المثنى، احتكاك بين جنديين عراقيين وامريكيين يؤديان الى اندلاع تظاهرات ومواجهات. وفي محليات الصباح الجلسة الاولى لمجلس القضاء، ولا تدخل في اي جهة في شؤون القضاء والادعاء العام. وزير الزراعة لن نسمح بدخول الاغنام الاسترالية اذا كانت مصابة باي نسبة من المرض. وعضوة مجلس الحكم الدكتورة رجاء الخزاعي تقول تعيين وكلاء الوزارات والمدراء العامين هذا الاسبوع والشروع بتشكيل منظمة لنساء العراق. وفي طريق الشعب الجريدة المركزية للحزب الشيوعي العراقي نقرأ العناوين التالية: في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتمام واسع وخاص بالشأن العراقي وتقديم مسودة معدلة للمشروع الأمريكي، وفي مجلس الحكم الانتقالي قرارات وتوجهات بشأن الأمن وآلية العلاقة بالمحافظين والوزراء والإعادة الفورية للمفصولين لأسباب سياسية، وكذلك منع فتح مكاتب للأحزاب والحركات الدينية في مؤسسات ودوائر الدولة. وفي شؤون محلية لطريق الشعب حوار مع الدكتور شفيق المهدي معاون عميد كلية فنون جميلة كلية الفنون من مخفر أمن إلى ورشة إبداع. وفي جريدة آخي نقرأ الرئيس بشار الأسد يستقبل البرزاني، وبوش يطلب وقتا كافيا لنقل السلطة إلى العراقيين، وشرويدر يعلن إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار العراق، عبد العزيز الحكيم يدعو الهيئة المنتخبة لإعداد الدستور، وزير الثقافة يصرح سنقاضي الصحاف بتهمة سرقة السيارات، والشلبي يدعو لإقامة نظام سياسي فيدرالي في العراق، والعثور على صواريخ أوروبية حديثة الصنع في العراق. وهذا ما يسمح به وقت التقرير الصحفي. مع تحيات عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر في براغ ندعوكم الآن للاستماع إلى هذه الأغنية من أنوار عبد الوهاب.
Thank you.
سيدتي سادتي، طابت اوقاتكم بكل خير من اذاعه العراق الحر في براغ. هذا محمد علي كاظم يحييكم اطيب تحيه ويوافيكم بعرض موجز لاخبار عراقيه. في مقابله اجرتها معهم صحيفه اسبانيه، ادعى محاربون للقوات الامريكيه في العراق ان بحوزتهم كميات كبيره من الاسلحه المستعمله، فضلا عن معلومات استخباراتيه كثيره يقدمها الاف من المتعاطفين. وقال متحدث باسم جماعة أنصار السنة لصحيفة الموندو إن جماعته تملك صواريخ وآلافا من فتائل التفجير وأطنانا من مادة التي ان تي وكمية كافية من قاذفات الار بي جي، فضلا عن الأسلحة الخفيفة والذخائر، وذلك من أجل مقاتلة الأمريكيين وإجبارهم على الخروج من العراق. وقال أفراد الجماعة إنهم لا علاقة لهم بالرئيس المخلوع صدام حسين أو بشبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن قوات أمريكية داهمت اليوم منزلا في تكريت لتاجر أسلحة واعتقلته بعدما استولت على مواد متفجرة وأدوات يستخدمها متمردون عراقيون في صناعة قنابل يفجرونها على حافات الطرق من أجل مهاجمة جنود أمريكيين. وفي عملية نفذتها قوة أمريكية مدعومة بمروحيات أباتشي وعربات قتالية من نوع برادلي، تم اقتحام المنزل في وسط تكريت بحثا عن رجل قيل إنه يتاجر بالأسلحة وعضو في ميليشيا فدائي صدام. وفي داخل المنزل عثرت القوة الأمريكية على مواد تدخل في صناعة القنابل، واعتقلت اثنين أحدهما تاجر السلاح المشتبه فيه. وفي بغداد تجمع مئات من الجنود العسكريين السابقين لليوم الثاني على التوالي في قاعدة أمريكية وسط العاصمة مطالبين برواتبهم، لأن القائد في الشرطة العراقية حسن العبيدي طلب منهم تشكيل لجنة من بينهم لمناقشة القضية مع السلطات المختصة يوم الاثنين. وفي البصرة أطلقت القوات البريطانية اليوم عيارات مطاطية من أجل تفريق جنود من جيش صدام كانوا يقومون بأعمال شغب في المدينة الجنوبية من خلال رشق الحجارة وإحراق إطارات السيارات. وبحسب فرانس بريس فقد تظاهر حوالي 400 شخص الأحد وأغلقوا الشارع الرئيس في مدينة البصرة، وذلك غداة مقتل عراقي بأيدي قوات التحالف. إلى ذلك وزعت القوات البريطانية صباح اليوم منشورات تعلن فيها تأجيل توزيع رواتب الجنود وعناصر الشرطة العراقيين السابقين، موضحة أن الوثائق الضرورية للدفع أحرقت خلال المظاهرات التي وقعت يوم السبت، ولم يوضح المنشور الموعد الجديد لتوزيع هذه الرواتب. جاء في تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن سجين عراقي سابق أن عددا من أعضاء النظام العراقي السابق الموجودين في معسكر أمريكي للاعتقال في مطار بغداد يعانون من وضع صحي سيء بسبب ظروف الاعتقال. وأضاف السجين الذي أفرج عنه أخيرا أن رئيس المجلس الوطني السابق سعدون حمادي بدا مريضا جدا وسبق أن نقل إلى المستشفى للعلاج. وقال الرجل الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان قوات التحالف اعتقلته خلال شجار وقع مع اخرين واودعته في مخيم يضم 25 معتقلا كان من بينهم وزير الصناعة السابق عدنان عبد المجيد العاني واعضاء في الامن الخاص واخرين من فدائي صدام. الوكالة نقلت عن الشاهد قوله ان هؤلاء كانوا في حال يرثى لها فذقونهم طويلة وقد دب البياض في شعر رأسهم فيما ملابسهم رث بسبب طول فترة احتجازهم. في تقرير لوكالة ترتاز جاء ان روسيا غير مقتنعة بمشروع القرار الامريكي حول العراق لانه لا يعكس طبيعة حفظ السلام لبعثة الامم المتحدة. الوكالة نقلت عن وزير الدفاع الروسي أن بلاده غير مقتنعة بالمشروع لأنها لا ترى فيه أولا أي فقرة واضحة تتحدث عن طبيعة حفظ السلام للبعثة الدولية ورغبة المجتمع الدولي وخاصة الدول المجاورة للعراق في مساعدة هذا البلد في إعادة أعمار بنيته التحتية المدمرة ومؤسساته الصناعية ومراكز اتصالاته وتجهيزه بالماء والطاقة وغيرها من أمور لا تستقيم حياة السلام بدونها. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض موجز للأنباء. بهذا سيدتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.